بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للمزني، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
إلى يوم الدين.
الدرس الثالث.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. ألتقي معكم هذه الليلة في مجلس جديد من المجالس المتعلقة بشرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو المجلس الثالث، فأقول مستعينا بالله جل وعلا، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا، وبعض مدبرون لأمره. في هذا أو اشتمل هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى على عدة أمور. الأمر الأول إثبات خلق الله تعالى للخلق، وأن هذا الخلق حاصل بمشيئته سبحانه، لم يجبره أو يكرهه أو يضطره إليه أحد. وهذا الأمر يجرنا إلى الكلام عن مرتبة أخرى من مراتب القدر، وقد تكلمت فيما مضى على مرتبتين: الأولى العلم، والثانية الأولى مرتبة العلم، والثانية مرتبة الكتابة. وكلام المصنف رحمه الله تعالى هذا فيه الإشارة إلى المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة الخلق. والمراد بهذه المرتبة الإيمان بأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق لله، ومن ذلك أفعال العباد من خير وشر. وهذه المرتبة قد دل على إثباتها القرآن العزيز والسنة النبوية والإجماع. أما القرآن فقد قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وأخبر تعالى في سورة الصافات أن إبراهيم عليه السلام قد قال لقومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأما السنة فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد بسند صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم وابن القطان الفاسي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم. وقد أنكرت المعتزلة خلق الله لأفعال عباده الاختيارية وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه فيتصرف دون مشيئة الله ودون قدرته. وقد تقدم أن الله جل وعلا أبطل مذهبهم وهدمه فقال سبحانه في سورة الصافات والله خلقكم وما تعملون أي خلقكم وخلق عملكم. وكذلك هدمته السنة كما تقدم قبل قليل أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فأخبر سبحانه وتعالى أن الصناعات وأهلها مخلوقة. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل موضحا ما جاء في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قالت أهل السنة إضافتها ويعني بذلك أعمال العباد إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة، فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة. ومعنى كلامه هذا أن أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة وهم الموصوفون بها. فالعبد هو المصلي والصائم والحاج والقائم والقاعد والصادق والكاذب والمؤمن والكافر والمطيع والعاصي هي أفعالهم، والله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم، لأنه عز وجل خلق الأسباب والمسببات فهي مفعولة لله جل وعلا. الله كما قال فهي مفعولة لله جل وعلا كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء، فلا خروج لشيء عن خلقه وقدرته ومشيئته. وقد تتابعت وتكاثرت كتب أهل السنة والحديث في الرد على هذه الطائفة الخارجة عن السنة التي أنكرت خلق الله لأفعال عباده الاختيارية، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه فيتصرف دون مشيئة الله ودون قدرته. ردوا عليهم إما ضمنا في كتب الاعتقاد وكتب الحديث أو في مصنفات مفردة، وللإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله مصنف في ذلك طبع بعنوان خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. الأمر الثاني إثبات كمال غنى الله تعالى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة منه إليهم ونفع يحصل لهم ونفع يحصل له بوجودهم. الأمر الثاني من الأمور التي اشتمل عليها كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي سبقت قراءته في أول الدرس أو في أول المجلس إثبات كمال غنى الله تعالى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة منه إليهم ونفع يحصل له بوجودهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات مقررا غناه عن جميع الجن والإنس، وأنهم هم المحتاجون إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عند هذا الحديث العظيم، وقد اقتطفه من كلام شيخه وأستاذه الكبير الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله، قال: فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم، كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور، ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي. فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به. ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا، وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه، وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة، فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكروبات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة، وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا، وأنه الغني الحميد. ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم، ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له، فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه، ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم، فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه. انتهى كلامه. الأمر الثالث الذي تضمنه كلام المصنف السابق إثبات أن الملائكة مخلوقون، خلقهم الله تعالى، وبيان الحكمة من خلقهم وذكر شيء من وظائفهم وأعمالهم. وسيكون الكلام عن الملائكة عليهم السلام في عدة فروع. الفرع الأول عن إثبات مخلوقيتهم وأن الله خالقهم. الملائكة خلق من خلق الله تعالى وعباد من عباده، حيث قال سبحانه مقررا خلقه لهم، حيث قال سبحانه مقررا خلقه لكل شيء في سورة غافر: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال جل وعلا مقررا أنه سبحانه هو خالق الملائكة فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذه الآية من سورة الصافات. وقال عز وجل في سورة الزخرف مقررا عبودية الملائكة له كغيرهم من الخلق، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فأثبت سبحانه وتعالى في هذه الآية خلقهم وعبوديتهم له، فأثبت سبحانه في هذه الآية خلقه لهم وعبوديتهم له. فقال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الملائكة في كتابه بغية المرتاد: فهي من المخلوقات باتفاق المسلمين، وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون، وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون. الفرع الثاني عن مادة خلقهم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الفرع الثالث عن وجوب الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة واجب بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالآيات في ذلك مشهورة معروفة، ومنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: وقال جل وعلا في نفس السورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما السنة النبوية فقد جاء في حديث جبريل المشهور من حديث عند المشهور عند الإمام مسلم. وأما السنة فقد جاء في حديث جبريل المشهور من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما خرجه الإمام مسلم، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإجماع على وجوب الإيمان بهم فقد نقله جمع كثير، منهم ابن بطة في كتابه رحمه الله في كتابه الإبانة الصغرى، والإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أئمة الحديث، وابن تيمية رحمه الله في مواضع متعددة من كتبه. والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله وعباد له طائعون، وبما ذكر لنا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة من أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وجميع ما يتعلق بهم. الفرع الرابع عن عبادتهم لربهم وطاعتهم له، قال الله عز وجل في سورة الأعراف في تقرير حال الملائكة في عبادته وطاعته: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى في سورة النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال عز وجل في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقال عز شأنه في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز وجل عن القائمين على النار من الملائكة في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. وهذا الحديث قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه العلامة الألباني رحم الله تعالى الجميع. الفرع الخامس عن بعض ما ذكر من أعمالهم، الملائكة بالنسبة لما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام وأصناف. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى أصناف منهم وما يقومون به، فأشار إلى حملة العرش وإلى من حول العرش وإلى من حول العرش من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه وينزهونه. وقد تقدم معنا قول الله عز وجل في سورة غافر عنهم عن حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل وعلا في سورة الحاقة مبينا عدد حملة العرش: والملائكة على أرجائها ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. والأحاديث عن حملة العرش في السنة النبوية كثيرة ومشهورة، منها ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماوات الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش، ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون. ومما جاء في السنة أيضا ما ثبت عند أبي داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ومما جاء في السنة النبوية عنهم ما ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لا فيلتمس مرضاة الله فلا يزال بذلك، فيقول الله لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض. وأشار المصنف أيضا إلى أن من الملائكة من اصطفاه الله فجعله رسولا إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، رسلا في تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في سورة الحج، فقال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وقال جل وعلا في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وعلى رأس هؤلاء الرسل الروح الأمين جبريل عليه السلام الذي وكله الله بالوحي. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في آيات عدة، فقال سبحانه في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسمي جبريل عليه السلام روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين. وقال عز وجل في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والمراد بشديد القوى جبريل عليه السلام. وقال عز وجل في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والرسول الكريم الذي هو ذو القوة عند ربه جل وعلا هو جبريل عليه السلام. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن بعضهم مدبرون بأمره، فمنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمر الله عز وجل، وهو ميكائيل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربهم ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء ربهم عز وجل. ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حاله وفي كل حالاته وهم المعقبات، ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهما منكر ونكير، ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان، ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم 19 وفي مقدمهم مالك، ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، ومنهم غير ذلك عليهم صلوات الله وسلامه. والأمر الرابع من الأمور التي اشتملها أو اشتمل عليها كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي قرئ على مسامعكم في أول الدرس، الأمر الرابع إثبات العرش. وقد دل على إثبات العرش ووجوده القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح، فمن القرآن قول الله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ومن السنة النبوية ما خرجه الخلال في السنة من حديث قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقد صحح إسناده الخلال وابن قيم الجوزية والذهبي وغيرهم، وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد والدارمي في نقضه وفي الرد على الجهمية واللالكائي في السنة وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما بين السماء القصوى وبين الكرسي 500 سنة، وما بين الكرسي والماء 500 سنة، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وهذا الأثر قد صححه ابن خزيمة والذهبي والألباني، وجود إسناده ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى. ولعلي أقف عند هذا القدر، لأن المقطع الذي بعده قد لا أتمكن من استيفاء الكلام عليه في هذا الدرس، ولهذا أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.